الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت.
أحسنت، بارك الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. نواصل هذه الجلسات التي نحتسب عند الله تبارك وتعالى جلوسنا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونستعين بالله ونسأله التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنغل. نجاهد أنفسنا جميعا أن تكون هذه الجلسة لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وإلا فهي في غالبها أدبية، لأن هذه القصيدة من عيون الشعر مليئة مرصعة بالحكم وبالنصائح والمواعظ. فرحم الله قائلها رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في نصحه ووعظه وإرشاده، فقال في هذا البيت: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت. وهذا البيت فيه مودة وفيه محبة وفيه نصح وفيه إشفاق. وقد مر معنا أن أبا بكر هذا قد يراد به الإبن، وقد يراد به الصاحب، وقد يراد به القرين، فالأمر في هذا واسع. إنما الذي يهمنا ما هي الدرر التي طرز بها هذه القصيدة المباركة. فهنا يقول أبا بكر، والكنية دليل على الاحترام، تقدير الناس عندما تكنيهم بكنيتهم فيه دليل على أنك تحترم هذا الشخص، وأنك تنظر إليه بنظرة إعزاز. فهنا وهو يخاطبه ويريد أن ينصحه وأن يعظه، فهو يكنيه بالكنية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أكرمكم الله على حمار إلى مشارف عبد الله بن أبي بن سلول، كنا وقال له أبا الحباب، وهو رأس المنافقين. لماذا؟ لما يعلم لهذا الرجل في قومه من مكان. قال له بعض الصحابة: لقد جئت يا رسول الله وهم يغرزون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم. فلما انجفل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه، فهذا كان من حقده وهو بين يدي الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار، لأنه من المنافقين، نسأل الله السلام والعافية. إذن الكنية عندما تكني شخصا أنت تحترم وأنت تعطيه مكانته غير ما تناديه باسمه. ولذا نتنبه لهذه، فالكنية فيها باب الترحم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أخي أنس رضي الله عنه وهو صغير، مات طائره وحزن عليه، قال له أبا عمير: ما فعل النغير؟ انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علم منا لأخيه كنية يكنيه بها، لا يمنع ذلك، يناديه بها. وهكذا كان كثير من السلف يشعر بكنيته. فنكون كما بدأ الناظم والشاعر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أبا بكر دعوتك لو أجبت، دعاء نصح وشفقة، وأريد أن أملي عليك أشياء لعلها تنفع القائل قبل السامع، الناصح قبل المنصوح. وهكذا الإنسان عليه أن ينصح إخوانه وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ولا ينتظر حتى يكون كاملا خاليا من العيوب ثم يبدأ وينصح. لو كان كذا ما دعا أحد غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فنقع في الزلل وفي الخطأ ليل نهار، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، لكن لا يمنع ذلك أن تنصح أخاك إذا رأيته أخطأ أو زلت به القدم أو جاف قليلا أو عاند، تنصحه، ولكن حذاري أن تكون فظا في نصيحته. كن كما خاطب الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لآية. فانظروا هذا الخطاب لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. فإذا أراد أحدنا أن ينصح أخاه فليكن من أهل الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. الرحمة والأناة والرفق صفات يحبها الله تبارك وتعالى، وهي من أجل الصفات وأعظمها، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال له: دعوتك لو أجبت دعوتي، إلى ما أدعوك إليه، إلى ما فيه حظك إن عقلت. فهنا الشاعر يدعو منصوحه أبا بكر هذا إلى ما فيه عزه وشرفه وعودته إلى الله تبارك وتعالى. قلت لكم: وليس بالضرورة أن يكون الناصح أفضل من المنصوح، لا، ليس الأمر كذلك. فقد يكون هذا الناصح رأى منك زللا وأنت أقرب إلى الله منه، لا يجعل هذا حجة أنه لا ينصح، لا، بل لا بد أن ينصحك. ولكن كما قلت لكم نغلب نصائحنا برسائل طيبة مباركة حتى يقبل الناس منا، حتى نكون مؤثرين في الناس، ليس مجاملة أو ليقال فلان كذا، لا، حتى نخرج هذا المنصور من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. الكلمات الطيبات المباركات صدقات، الكلمات الطيبات تؤثر حتى بالأحجار، فكيف بقلب الإنسان الضعيف الرهيب. ما أحوجنا إلى ذلك أن نتنبه قبل أن ننصح، أن نكون من أهل النصح كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول له: متى ما سمعت النصيحة كان فيه عزك وشرفك ورفعتك بأمر الله تبارك وتعالى. عندنا الحظ في هذه البيت له معاني عدة، منها من معاني الحظ النصيب، ولذا يقال: لا حظ له من علم، مثلا لا نصيب له من علم، لا فقه له في العلم. هذا مثال فقط حتى نعرف معنى هذه الكلمة الحظ. وفي البيت كما قلت لكم رحمة ونصيحة وشفقة، فيكون المعنى: يا أبا بكر لو عقلت نصيحتي واستوعبتها وطبقتها سيكون لك بإذن الله تعالى نصيب من الرفعة والشرف والعودة إلى الله تبارك وتعالى ومن التقوى. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى في إسداء نصيحته في البيت الذي يليه، التي أراد من أبي بكر أن يتلقفها ويتلقاها ويعمل بها، ثم قال له: نصيحتي لك وأنا مشفق إلى علم تكون به إماما، يعني ما نصحوا من أجل تجارة في الدنيا أو كذا أو كذا، وانظروا إلى نصائح العقلاء، ما تكون لصاحب هذه النصيحة الرفعة به في الدنيا والآخرة، ما تكون له به النجاة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ألا وهو العلم، العلم الشرعي الذي يثمر العمل الصالح، الذي يكون صاحبه بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته من الدعاة إلى الله على بصيرة، ومن الصابرين على ما يواجهه عندما ينشر هذا العلم ويدعو إليه. فقال هنا رحمه الله: نصيحتي أن تهب لك علما تكون به إماما. والإمامة في اللغة مصدر من الفعل أمهم وأم بهم، أي تقدمهم، تكون مقدما في مجتمع، تكون ممن ينفع الناس، يقتدي الناس به، يقتفون أثره، فيفعل مثل ما يفعل هذا الإمام. والإمام من معانيه أيضا العالم الذي تفوق على غيره في اختصاصه، يكون إماما في هذا المجال، هذا كما يذكر أهل اللغة. ومن المعاني أيضا المقتدى به في الخير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول القرطبي رحمه الله: أي جعلناك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدي بك الصالحون ويحتذون حلوة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمامة لها معاني في قول الله تبارك وتعالى عن دعاء عباد الله، عباد الرحمن، في آخر سورة الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما. والله ما أحوجنا جميعا أن ندعو بهذا الدعاء، أن يهب لنا من أزواجنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. عندما تقرأ في هذه الآيات في آخر سورة الفرقان تجد صفات عظيمة لعباد الرحمن، ومنها دعاؤهم: جعلنا للمتقين إماما. يقول المولدي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين لماذا؟ لأن العلماء هم الأئمة، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء والأمراء، فعندما تكون من العلماء يستمع إليه. ولذا ولله الحمد والمنة الفتاوى التي نسمعها لعلماء منذ القدم وفي عصرنا، عندما تعلم أن هذا العالم عالم رباني، كأنك تشرب ماء باردا عندما تسمع فتواه على ظمأ، ترتاح لذلك، تعرف أنه لا يتحدث لحظوظ نفسه ولا لينصر مذهبا أو حزبا، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما يريد النصح، الشفقة بالناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيكون من وراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. فهنا يقول رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت: إلى علم، يعني نصيحتي لك، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر تطاع. لماذا؟ لأنك عالم، والعالم إمام. لماذا؟ لأن الناس بفضل من الله تبارك وتعالى يقتدون به بالعلماء، العلماء الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصابيح تضيء للناس الطريق، تبين لهم الخير من الشر. فدائما كل واحد منا يريد أن يطلب العلم عليه أن يختار إماما، عالما ربانيا يطلب على يديه العلم. فليس كل من قال أو تحدث إلى الناس هو من العلماء. نسأل الله يجعلنا من العلماء الربانيين جميعا، لأن الله يقول فسالت أودية بقدرها. ليس بالضرورة أن يكون العالم يملك كل العلم، لا، قد يبدع في فن من الفنون، يوفق الله هذا العبد ويفتح له طريقا في هذا المجال. فالزم إذا كنت تحتاج في الفرائض، فالزم إذا وجدت إماما عالما، إلزم على باب. وكذلك في التوحيد، وكذلك في كذا وفي كذا، إلزم ولله الحمد والمنة والحمد لله، هم كثر. نسأل الله عز وجل أن يكثره وأن يجعلنا وإياهم من الناصحين الصادقين المخلصين فيما يدعون إليه. يقول تكون مطاع بحيث أن الناس يقتدون بك، وهذا لا يعني أن العالم لا يخطئ، لا والله، بل يخطئ لأنه بشر، فإذا أخطأ فله مكان وله احترام، يقدر بالعلم الذي عنده، لكن لا يوافق على ما أخطأ فيه. إذا استبانت المسألة بدليلها، قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى قوله، لا يلتفت إلى قوله مهما كان، وإنما تعرف له مكانته، يعرف له قدره. لأن بعض الناس إذا أخطأ في مسألة بسيطة من فروع المسائل، نحن لا نقول لا في عقيدة ولا هذا، يرد عليه العلماء الحمد لله، في مسألة بسيطة ربما خالف فيها ما تهواه أنفس بعض الناس، نقول شرحوه تشريحا أمام الناس، لا يعرفون له كبر سنه ولا مقامه في العلم، وهذا من الخطأ. قلت لكم ولا يعني ذلك أن نقر أي أحد على أن يكون مخطئا أو عاصيا، لا والله، حاشا لله، وإنما ينظر لهذا. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم. تخيل ذا شيبة مسلم تكرمه وتجله، هذا من إجلال الله وتقديرك لله تبارك، فكيف إذا كان عالما بحرا وأخطأ في مسألة؟ اتق الله تبارك وتعالى، يعني ما في أحد منا ما يخطئ، والله لو تعد أخطاء منذ بس في يوم واحد، منذ أن تقوم إلى أن تنام تحتاج إلى مجلد. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، أما من كثر كلامه كما يقول عمر كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه. الآن يتكلم في مسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الأجلة الربانيون، ربما ما بلغ من السن 15 ولا 18 ولا، وليس عنده من العلم إلا شيء يسير، تجده لا يفقه فقه الطهارة ولا يعرف أركان الصلاة من شروطها من واجباتها من مبطلاتها من سننها وكذا، وتجده يشر يعني كأنه شيخ الإسلام. نتقي الله تبارك وتعالى ونكون من أهل الرأفة ونعرض المسألة على العلماء، الحمد لله موجودون إذا أردت، لكن قصمت ظهورنا هذه الأجهزة التي يريد الواحد منا أن يظهر في مشارق الأرض ومغاربها أنه رد على فلان وأنه كذا فعل بفلان وأنه مسك عليه كذا وأنه، وهو يتتبع الزلات فقط. تجد الواحد ربما يسمع المحاضرة من أولها إلى آخرها لا يريد منها فائدة، ولا يريد أن يخرج بحكم شرعي ولا بقال الله، وإنما يريد زلة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر، يا معشر من آمن بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروه، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، حتى يفضحه ولو في جوف رحمه. مسألة عظيمة. إذا كنت تريد أن تنصح للمسلمين صادقا ووجدت زلة من عالم، أول ما تبدأ به إذا تستطيع اذهب إليه وقل له المسألة كذا وقال الله كذا وقال رسول الله كذا، فما رأيك؟ خذ منه أولا. إذا لا تستطيع أن تتمكن من أن تذهب إليه، اذهب إلى غيره من العلماء، قد يكون مثله أو أكبر منه علما سنا وكذا، تأتي منه غير عندما تأتي منك، ثم انظر إلى صاحب العلم هذا وانظر إلى حكمته كيف يعالج الأمور. لا يكون عنده اندفاع الشباب والاستعجال، أحيانا تخرج ألفاظ لا تخرج من عامي في الشارع يسب بها أحد علماء كذا وكذا. نتق الله تبارك وتعالى، فالمسألة عظيمة. فهنا يقول له أنا أنصحك إلى علم تكون به إماما يشار إليك بالبنان، وليس معنى ذلك حب الشهرة، لا والله، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل هو الذي يعلم بالنيات، ولذا في حديث عمر كما لا يخفى على شريف علمكم إنما الأعمال بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هؤلاء ذهبوا إلى شمال المملكة، إلى شمال الجزيرة، نقول المملكة لم تكن، إلى شمال الجزيرة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وأولئك في المدينة حبسهم العذر وفي رواية المرض، لكن بنياتهم الصادقة شاركوا وشاركوا من ذهب إلى تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعلم النيات هو الله تبارك، ونحن ما وكلنا بأن نشق صدور الناس فنعرف ما في قلوبهم، احسن الظن بالناس. فالذي يريد الشهرة ويريد كذا وحب الظهور وكذا، هذا لا يضر إلا نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها تقسم الظهور، تقسمها، وما لم يكن لله تبارك وتعالى فإنه يضمحل ويذهب، بل إذا ذهب بقي الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، والله يبقى الإثم وتبقى الخسارة وتبقى المرارة يوم القيامة. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، في رواية فالنار النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أو يشار إليه بالبنان. لكن إن قيل الحمد لله نعمة من الله تبارك، تلك عابد بشرى المؤمن، الحمد لله، يستمر على ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات، يسأله أن يغفر له وأن يرحم ضعفه وأن يثبته على الحق والسنة حتى يلقاه، وأن لا يغتر وأن لا يأتيه الشيطان، لا شياطين الإنس ولا الجن، يثبت على ذلك ويستعين بالله تبارك وتعالى، ومن يستعين بالله يعنه الله تبارك وتعالى. فهنا يقول له إذا كنت من أهل العلم ستكون بأمر الله تبارك وتعالى إماما مطاعا، يعني يقتدي بك الناس، إن أمرت بشيء اقتدى بك الناس كذلك ففعلوه، وإن نهيت عن شيء فإنهم كذلك يتركون ذلك الشيء. ولذا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العالم الرباني ينتبه لمثل هذه الأمور، لماذا؟ لأنه يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، يعني عندما ينظر أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول له الله تبارك وتعالى كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة تندقب أقتابه، تخرج أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتي إليه الناس يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف لا نسأل الله السلام والعافية وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي وأفعل. وسبق معنا قبل قليل أنه لا يعني يفهم من ذلك أن يكون معصوما الداعي إلى الله، لا والله، وإنما يجاهد نفسه، وإذا وقع في زلة أو في خطأ أو في معصية يعود إلى الله تبارك وتعالى. ومن يستغفر يجد الله غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى في سنن الترمذي حديث أنس رضي الله عنه يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، يا لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ذنوب من الأرض إلى أعلى شيء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يغفر الله، فمن منا لا يخطي؟ من منا لا يذنب؟ لا أحد، لا أحد. لكن لا تتعمد أن تأمر الناس بحسنات وتتعمد وتأتي بضدها، نسأل الله السلام والعافية، تبارز الله بهذه المعاصي أو كذا، فإنك ستسأل أمام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. والله كلنا يقع في الذنوب وفي المعاصي وفي الأخطاء، لكن لنا ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى وصف هذا العلم: ويجلو ما بعينك من غشاها ويروى عشاها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المعنيين. ويهديك السبيل إذا ضللت، ونفرق بين ضل وضل، فالمعنى بعيد. ضل واستضل بشجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استضل، يعني أخذ ظلالها فترة الشمس ثم ذهب وتركها فضل. ومنها يظلهم الله في ظله، فلا تقل لأحد أسأل الله أن يضل، هذا تدعو عليه طامة كبرى، الضلال والعياذ بالله، ضد الهدى ضد الرشاد، وهو حق. الضاء أخت الطاء المنقوطة الذي منها الظلال، يكون الإنسان في ظل. وأما الضاد أخت الصاد فهذه من الغواية والعياذ بالله. ومن أضل ممن، آيات كثيرة: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الذي يضله الله نسأل الله يهدينا فيمن هدى يا الله. فهنا نفرق بين ضللت وضللت في النطق وفي المعنى كذلك. ضللت مكانك، ما زلت فيه، لم تبرح. وأما ضللت فقد أتيت بغواية، لم تكن على الطريق الصحيح. حتى لو قلت لك ضللت طريقك إلى مثلا صامتة، فقد جئت بغير الطريق المؤدي إلى صامتة. فهكذا يكون المعنى. وأما قوله ويجلو ما بعينك من غشاها، هذا العلم الشرعي الذي هو من كتاب الله تبارك وتعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هو الذي يزيح ما بالعين من غشاوة. والغشاوة الشيء الذي يغطي ويحجب، ولذا على قلبه غشاوة، أي على قلبه شيء غطى فلا يصل الدين إليه ولا يصل الفقه إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى عينه غشاوة، لا يرى الأمر بوضوح، فهذا معنى الغشاوة، الغطاء والستر. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويقف الجملة تبدأ: وعلى أبصارهم غشاوة. جملة جديدة: وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء، وليس معناه البصر الحقيقي كما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يفقهون فهم لا يرجعون، هذا لا يعني أنهم لا يسمعون، إنما لا يسمعون الحق ولا يفقهونه ولا يدركونه. فليس معنى المعنى الحقيقي الحسي، وإنما هو معنى معنوي. وأما بحرف العين العشاوة التي تكون من سوء البصر ضعف البصر، عندما يكون البصر ضعيفا في الليل خاص، وقيل في الليل وفي النهار، فيقال عشت عينا ساء بصرها ليلا ونهارا، ويقال عشى عن الحق أعرض وغفل وانصرف عنه، ولذا من الشعراء الأعشى، هذا ميمون قيس ابن قيس يسمونه أعشى قيس، لأنه كثير من الشعراء يسمون بالأعشى، وهذا الأعشى لقب بذلك بسبب ضعف بصره، ولذا كان يكنى بأبي بصير تفاؤلا، البصر بصير، وهذا عند العرب موجود، يسمون القافلة بهذا الاسم، ومعنى القافلة الراجعة وهي التي ذهبت تفاؤلا، ويسمون اللديغ الذي لدغته الحية مثلا يسمونه السليم، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والأعشى هذا نقف معه وقفة، لأن الدرس أكثره أدب وشعر وكذا، لنأخذ وهو شاعر جاهلي مجيد، يعني له معلقة من المعلقات، ولذا يقولون إن أشعر شعراء العرب في الجاهلية أربعة: أمرؤ القيس إذا ركب فرسه في فرسيته، وأبياته مشهورة في هذا، وهو يصف خيله له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخل، وعندما يصف يعني فرسه في المعركة بكر فر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، انظر من واقع بيئته كيف يصف. الآن لو تصف يعني سيارة لك تقول كأنها رصاصة منطلقة، هو من بيئته يقول كأنها صخرة دفعها السيل من مكان مرتفع، كيف تتوقع هبوطها؟ يكون سريعا، فهو يصف هذا كجلمود صخرة كبيرة حطها السيل ودفعها من مكان عال. يقولون والنابغة إذا رهب إذا خاف، يقول هو النابغة الدبياني، يقول وهو خائف من ملك الحيرة، يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، يعني أين تفر من الليل، يدركك في أي بقعة على الأرض. فلذا تجد عند العرب في أشعارهم الجزالة والقوة والثقافة، وتجد حتى تقويم اللسان في قراءتك للشعر العربي، فما يمنع، لكن لا يذهب إلى الشعر الذي فيه والعياذ بالله شرك بالله، أو فيه اعتقادات، أو فيه يعني دعوة غير الله تبارك وتعالى، أو معاني مبتذلة، وإنما أو فيه غزل فاحش نعوذ بالله من ذلك، وإنما يذهب إلى الشعر. كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمع القصيدة من أول مرة فيحفظها، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. فانظر، هذا ابن عباس. الأسود بن سريع كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال إني حمدت ربي بمحامد أريد أن أسمعك إياه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إن ربك يحب الحمد، أنشد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أنشده لأمية بن أبي الصلت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيه زدني، يقول حتى أنشدته 100 بيت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشعر الذي يؤذي صاحبه الفرار منه كما يفر العاقل من النار المحرقة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ بطن ابن آدم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. لكن ليس أي شعر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك مع جبريل، ويقول لوقع أبيات حسان على المشركين أشد من وقع النبل، ولما أراد أن يهجو قريشا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأستلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. تعرفون العجين دقيق أو غيره، وفيه شعرة تسحبها بدون أدنى أن تحدث أثرا، تسحب. ولذا قصيدته العظيمة الرائعة: عدمنا خيلنا إن لم تروها، هذه والله ما أحوجنا إلى أن نقرأها، لأنها تنبئ عن عزة الإسلام وانتصار المسلمين وفخر هذا الصحابي الجليل شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. ويقول لأبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكم إن فشركما لخيركما الفداء. ينادع. لكن كثير من صحابة رسول الله كانوا مشركين رضي الله عنهم، وبعد ذلك شرح الله صدورهم للإسلام، ومنهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقولون: وزهير بن أبي سلمى إذا رغب والأعشى إذا طرب. ويقولون في مقولة أخرى: إذا شرب، لأنه إذا شرب. نسأل الله السلام والعافية. وهذا الأعشى لقب بصناجة العرب، يقولون لجودة شعره. يعني نحن الآن نستخدم هذه الكلمة سبتا مكذعة، لكن زمان عندهم لها معنى آخر. وقد تأتي كلمات مع مرور الأيام فيتغير معناها. زمان تقول الخنسة رضي الله عنها: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. نسيت لا إله إلا الله. وإن صخرا لتأتم الهداد به كأنه علم في رأسه نار. قالت للجيش جرار، فكلمة جرار يجر الجيش، هذه منقبة، منقبة لا يصل إليها إلا فرسان العرب وكذا وكذا. لكن مع مرور الأيام أصبحت تستخدم في شيء سيء، نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا بعض الكلمات، وقالوا بأنه كان يتغنى بشعره القيان وغيرهم، لأن العرب كانت لها أسواق ولها كذا، فكانوا يتغنون بشعره، بشعر الأعشى. ومعلقته مشهورة ورائعة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. كانوا يبدأون بالتشديد وبالغزل ويقفون على الأطلال، كان عندهم هكذا. ثم بعد ذلك يوما بعد يوم حتى ذهبت هذه، وأصبح الذي يقلد مثل هذا قليل قليل. ثم يأتون بعد ذلك يصفون الناقة والرحلة المركوب. وعندما تقرأ لطرف بن العبد وهو يصف ناقته كأنك تنظر إلى شاعر يتغزل، تظن أنه يتغزل وهو في الناقة فقط. فهذا يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا، كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريب ولا عجب. وهذا من الغزل، من الغزل الذي تركه هو الأولى. والشاهد معنا أئن رأت رجلا أعشى أضر به ريب منون ودهر مفند خبل إلى آخر ما قال. لما ظهرت الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في الجاهلية ومات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة كما ذكر ذلك كثير من أهل السير. لما ظهرت الدعوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسامحني خرجنا إلى الأدب كثيرا، قلت لكم لأن هذه القصيدة تحتاج إلى الأدب من جوانب كثيرة. فخرج الأعشى هذا يريد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قصيدة، قد جهز القصيدة. ثم لما كان في طريقه لقيه بعض صناديد قريش وقالوا له أين تذهب؟ قال أقصد محمدا، هذا الرجل الذي سمع عنه لأنه كان ممن يمدح المبرزين من العرب، ما يمدح أي واحد وإنما يذهب إلى ساداتهم وإلى كبرائهم. فما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم شده أن يذهب إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون الشاعر كان مثل القناة ووسيلة الإعلام كالتلفاز وكالإذاعة، يعني يصبح لما يأتي شاعر ويمجد من أجل كذا وكذا، والرفعة هي من الله تبارك وتعالى، لكن هذا كان مفهومهم إذا مدح. وقصة المحلق مع الحطام يعني قصة، لم يكن يتزوج عنده أحد حتى مدحه بأبيات، فتزوج الأربع من البنات في أقل ومن سادات العرب، يعني ليس أيوة وهو أبيات فقط، لكن عندما يكون يذهب إليه شاعر وكذا فيكرمه. فهذا أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من عادته أن يمدح أشراف الناس وكبراءه. فلقيه كما يقال بعض صناديد قريش، ويقال لقيه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، وأراد أن يمنعه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ له فقال له إنه يحرم الخمر، قال سأستعيض بغيرها، يعني الخمر سأجد لمشروبها. قال فإنه يحرم الزنا، قال لا أرب لي فيه. حينها كان في 89 من عمره، يعني لا أرب له في النساء، كما يقول أصحاب السير أنه مات عمره 90 عاما. فكلما جاءوا له بحجة أبى أن يقبله، فأعطوه 100 من الإبل، وانظروا 100 من الإبل ك100 سيارة في زمننا هذا تعود بها، ففرح بها. وهذا أمر قدره الله إن صحت الرواية، لأن كتب الأدب لا يعول عليها، يعني قد تجد هذه حتى عند ابن هشام وابن إسحاق مثل هذه القصص، لكن أحيانا عندما تبحث في السند تجد إنها مراسيل، تجد أنها كذا، تجد أنها منقطعة، تجد أنها كذا. فلا أحد منا يجزم بمثلها، وإنما يقال وجد في كتاب السير كذا، أو يأتي بالمصدر ويسند، وبرئت الحجة إن شاء الله لمن جاء بالكتاب وبسند الرواية وكذا وكذا، ويقول أن الله أعلم بهذا، لأن بيننا وبينهم 1400 سنة الله أعلم بهذا. فمنعوه بهذه الهبة. قال بعض أهل السير بأنه وهو قافل بالمئة طاح من أول جمل فدق عنقه فمات. قيل هذا، طبعا قيل صيغة تمريض، وقيل بأنه قال سأسلم آتيه السنة القادمة، لأنهم يأتون مع المواسم ويأتون مع كذا، فمات من سنته ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو والله تعالى أعلم مات على شرك. لكن عندما تقرأ الأبيات التي قالها، أبيات وسنأتي إلى بعضها. وهذه الأبيات كما قلت لكم شكك فيها بعض النقاد، فقلت لكم كتب النقد والأدب وكذا أحيانا يخترعون القصص وينتحلون بعض الأشعار، والله أعلم بذلك. والذي يقرأ في كتاب الأغاني 28 مجلد حدثنا سند، لكن ما كل ما فيها صحيح، ما كل ما فيها صحيح، وإنما فيها وفيها. فهنا يقول في قصيدته التي أراد أن يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هي عادة العرب قلت لكم يبدأ بمقدمة غزلية طللية، ثم بعد ذلك يصف ناقته ورحلته وكذا، فنأخذ منها بعض أبيات. يقول: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا. المسهد الذي لا ينام، والسليم الذي قلت لكم العرب إنما تفاؤلا تقول هذا. وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة. وهذه مهددة، مهدد محبوبة اسمها هكذا صاحبة، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي عاد فأفسد. أنا أحاول أصلح وهي تأتي وتخرب، وانظروا ينسب إلى الدهر، وهذا لا يجوز، لكنهم مشركون على الشرك، وما بعد الشرك من ذنب، يعني فلا يحفظ كل بيت أو كذا ولا يقال، وإنما يعدل أو يبين للناس، حتى ولو كان في التدريس قد يدرس المختص في اللغة العربية مثلا قصائد معلقات، لا بد له أن يوضح. زهير بن أبي سلمى الذي كان يصف عمر رضي الله عنه بشاعر من ومن، شاعر الحكمة، يقول في أبيات: رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. وهذا لا يجوز. الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. هذا يقول لا، كأنه جمل يسير أمام الناس، من وطأه هذا الجمل ما، ومن أخطأه بقي. وليس الأمر كذلك، وإنما أمر بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول: شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، وما زلت أبغي المال. يطلب يمدح الأشراف وكذا وكذا. وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا، حتى شبت وأمر حين شبت وأمردا وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل العيسى المراقيل تغتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا. النجير وصرخد موضعين، وهذه دائما تجدها يعني في ربما ما تفهم فتجد أنها مواضع فقط، كما في مطلع قصيدة أو معلقة امرئ القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومن بسقط اللوى بين الدخول فحق. هذه مواضع جبال هناك يعرفها أهلها. إلى أن قال: ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا. هذه الناقة ستسير إلى يثرب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعد. يواصل يقول: متى تنيخي عند باب ابن هاشم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صدوه قبل أن يذهب، وهذا بتقدير الله إن صحت الرواية. متى تنيخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضله ندى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الله. شخص جاءه فأعطاه غنم بين جبلين، فلما رجع قال: اذهبوا إليه، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع شيئا، لو أن عنده مثل الجبل أحد ما بات عنده أكثر مثل إلا لدين يرصده عليه الصلاة والسلام. قال: نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. طوى ما بين نجد وغيرها، وذهابا إلى المغرب وإلى سيرته عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان له صدقات ما تغيب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا، ما يعطيك شيء ويوم أبدا، وإنما يستخير بل يزيد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبه، يعطيهم عطاء. فقال: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد. انظر في كلامه، طبعا كما قلت لكم بعض النقاد يقول بأنها هذه لا تثبت أنها له، والله تعالى أعلم بذلك. لكن عندما يسمع الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام وصلت الآفاق، فبلغت مثل هذه ربما إلى هذا الشاعر، والشاعر يحب أن يسمع حتى ينظم، حتى يأتي بالقصائد. قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى. وهذا مما يستشهد به حتى في خطب الجمعة: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، فترصد للموت الذي كان أرصده. تعمل عمل صالح وتقوى حتى تجده بعد موتك. فإياك والميتات، الميتة، لا تقربنها ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا، ولا النصب المنصوبة لا تنسكنه، حتى الذبح على النصب. انظروا الآن في أبياته لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدها. يعني كلمات دليل على أنه عرف ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أراد أن يمدحه بهذا. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه، صلة الأرحام. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة، ولا الأسير المقيدا، وصل على حين العشيات والضحى. في رواية: وسبح، وصل على حين العشيات والضحى، ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا، ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة، ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. أيحسب أن ماله أخلده؟ هذا منها هذا البيت. انظر للعرب وكلامه وجزالة ألفاظهم إلى آخر ما قال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد قلت ما قلت وسمعتم، فما كان من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى، وما كان من خطأ ومن زلل فهو مني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: أبا بكر، دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من رشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت.
أحسنت، بارك الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. نواصل هذه الجلسات التي نحتسب عند الله تبارك وتعالى جلوسنا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونستعين بالله ونسأله التوفيق والسداد وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أجاهد أنفسنا جميعا أن تكون هذه الجلسة لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وإلا فهي في غالبها أدبية، لأن هذه القصيدة من عيون الشعر مليئة مرصعة بالحكم وبالنصائح والمواعظ. فرحم الله قائلها رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في نصحه ووعظه وإرشاده، فقال في هذا البيت: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت. وهذا البيت فيه مودة وفيه محبة وفيه نصح وفيه إشفاق. وقد مر معنا أن أبا بكر هذا قد يراد به الإبن، وقد يراد به الصاحب، وقد يراد به القرين، فالأمر في هذا واسع. إنما الذي يهمنا ما هي الدرر التي طرز بها هذه القصيدة المباركة. فهنا يقول أبا بكر، والكنية دليل على الاحترام، تقدير الناس عندما تكنيهم بكنيتهم فيه دليل على أنك تحترم هذا الشخص وأنك تنظر إليه بنظرة إعزاز. فهنا وهو يخاطبه ويريد أن ينصحه وأن يعظه، فهو يكنيه بالكنية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أكرمكم الله على حمار إلى مشارف عبد الله بن أبي بن سلول، كنا وقال له أبا الحباب، وهو رأس المنافقين. لماذا؟ لما يعلم لهذا الرجل في قومه من مكان. قال له بعض الصحابة: لقد جئت يا رسول الله وهم يغرزون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم. فلما انجذل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه، فهذا كان من حقده وهو بين يدي الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار لأنه من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الكنية عندما تكني شخصا أنت تحترمه وأنت تعطيه مكانته غير ما تناديه باسمه. ولذا نتنبه لهذه، فالكنية فيها باب الترحم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أخي أنس رضي الله عنه وهو صغير، مات طائره وحزن عليه، قال له أبا عمير ما فعل النغير؟ انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علم منا لأخيه كنية يكنيه بها، لا يمنع ذلك، يناديه بها. وهكذا كان كثير من السلف يشهر بكنيته. فنكون كما بدأ الناظم والشاعر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أبا بكر دعوتك لو أجبت، دعاء نصح وشفقة، وأريد أن أملي عليك أشياء لعلها تنفع القائل قبل السائل، الناصح قبل المنصوح. وهكذا الإنسان عليه أن ينصح إخوانه وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ولا ينتظر حتى يكون كاملا خاليا من العيوب ثم يبدأ وينصح. لو كان كذا ما دعا أحد غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فنقع في الزلل وفي الخطأ ليل نهار، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، لكن لا يمنع ذلك أن تنصح أخاك إذا رأيته أخطأ أو زلت به القدم أو جاف قليلا أو عاند، تنصحه، ولكن حذاري أن تكون فظا في نصيحته. كن كما خاطب الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية. فانظروا هذا الخطاب لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. فإذا أراد أحدنا أن ينصح أخاه فليكن من أهل الرفق فما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. الرحمة والأناة والرفق صفات يحبها الله تبارك وتعالى، وهي من أجل الصفات وأعظمها، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال له: دعوتك لو أجبت دعوتي، إلى ما أدعوك إليه، إلى ما فيه حظك إن عقلت. فهنا الشاعر يدعو منصوحه أبا بكر هذا إلى ما فيه عزه وشرفه وعودته إلى الله تبارك وتعالى. قلت لكم: وليس بالضرورة أن يكون الناصح أفضل من المنصوح، لا، ليس الأمر كذلك. فقد يكون هذا الناصح رأى منك زللا وأنت أقرب إلى الله منه، لا يجعل هذا حجة أنه لا ينصح، لا، بل لا بد أن ينصحك. ولكن كما قلت لكم، نغلب نصائحنا برسائل طيبة مباركة حتى يقبل الناس منا، حتى نكون مؤثرين في الناس، ليس مجاملة أو ليقال فلان كذا، لا، حتى نخرج هذا المنصور من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. الكلمات الطيبات المباركات صدقات، الكلمات الطيبات تؤثر حتى بالأحجار، فكيف بقلب الإنسان الضعيف الرهيب؟ ما أحوجنا إلى ذلك أن نتنبه قبل أن ننصح، أن نكون من أهل النصح كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول له: متى ما سمعت النصيحة كان فيه عزك وشرفك ورفعتك بأمر الله تبارك وتعالى. عندنا الحظ في هذه البيت له معاني عدة، منها من معاني الحظ النصيب، ولذا يقال: لا حظ له من علم، مثلا لا نصيب له من علم، لا فقه له في العلم. هذا مثال فقط حتى نعرف معنى هذه الكلمة الحظ. وفي البيت كما قلت لكم رحمة ونصيحة وشفقة، فيكون المعنى: يا أبا بكر، لو عقلت نصيحتي واستوعبتها وطبقتها سيكون لك بإذن الله تعالى نصيب من الرفعة والشرف والعودة إلى الله تبارك وتعالى ومن التقوى. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى في إسداء نصيحته في البيت الذي يليه، التي أراد من أبي بكر أن يتلقفها ويتلقاها ويعمل بها، ثم قال له: نصيحتي لك وأنا مشفق إلى علم تكون به إماما، يعني ما نصحوا من أجل تجارة في الدنيا أو كذا أو كذا، وانظروا إلى نصائح العقلاء، ما تكون لصاحب هذه النصيحة الرفعة به في الدنيا والآخرة، ما تكون له به النجاة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ألا وهو العلم، العلم الشرعي الذي يثمر العمل الصالح، الذي يكون صاحبه بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته من الدعاة إلى الله على بصيرة، ومن الصابرين على ما يواجهه عندما ينشر هذا العلم ويدعو إليه. فقال هنا رحمه الله: نصيحتي أن تهب لك علما تكون به إماما. والإمامة في اللغة مصدر من الفعل أمهم وأم بهم، أي تقدمهم، تكون مقدما في مجتمع، تكون ممن ينفع الناس، يقتدي الناس به، يقتفون أثره، فيفعل مثل ما يفعل هذا الإمام. والإمام من معانيه أيضا العالم الذي تفوق على غيره في اختصاصه، يكون إماما في هذا المجال، هذا كما يذكر أهل اللغة. ومن المعاني أيضا المقتدى به في الخير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول القرطبي رحمه الله أي جعلناك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون ويحتذون حلوة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمامة لها معاني في قول الله تبارك وتعالى عن دعاء عباد الله عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما. والله ما أحوجنا جميعا أن ندعو بهذا الدعاء، أن يهب لنا من أزواجنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. عندما تقرأ في هذه الآيات في آخر سورة الفرقان تجد صفات عظيمة لعباد الرحمن، ومنها دعاؤهم: جعلنا للمتقين إماما. يقول المولدي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين لماذا؟ لأن العلماء هم الأئمة، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء والأمراء، فعندما تكون من العلماء يستمع إليه. ولذا ولله الحمد والمنة الفتاوى التي نسمعها لعلماء منذ القدم وفي عصرنا، عندما تعلم أن هذا العالم عالم رباني كأنك تشرب ماء باردا عندما تسمع فتواه على ظمأ، ترتاح لذلك، تعرف أنه لا يتحدث لحظوظ نفسه ولا لينصر مذهبا أو حزبا، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما يريد النصح، الشفقة بالناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فيكون من وراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. فهنا يقول رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت: إلى علم، يعني نصيحتي لك، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر تطاع. لماذا؟ لأنك عالم، والعالم إمام. لماذا؟ لأن الناس بفضل من الله تبارك وتعالى يقتدون به، بالعلماء، العلماء الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصابيح تضيء للناس الطريق، تبين لهم الخير من الشر. فدائما كل واحد منا يريد أن يطلب العلم عليه أن يختار إماما عالما ربانيا يطلب على يديه العلم. فليس كل من قال أو تحدث إلى الناس هو من العلماء، نسأل الله يجعلنا من العلماء الربانيين جميعا، لأن الله يقول: فسالت أودية بقدرها. ليس بالضرورة أن يكون العالم يملك كل العلم، لا، قد يبدع في فن من الفنون، يوفق الله هذا العبد ويفتح له طريقا في هذا المجال. فالزم إذا كنت تحتاج في الفرائض، فالزم إذا وجدت إماما عالما، إلزم على باب. وكذلك في التوحيد، وكذلك في كذا وفي كذا، إلزم ولله الحمد والمنة، والحمد لله هم كثر، نسأل الله عز وجل أن يكثره وأن يجعلنا وإياهم من الناصحين الصادقين المخلصين فيما يدعون إليه. يقول: تكون مطاع بحيث أن الناس يقتدون بك. وهذا لا يعني أن العالم لا يخطئ، لا والله، بل يخطئ لأنه بشر، فإذا أخطأ فله مكان وله احترام، يقدر بالعلم الذي عنده، لكن لا يوافق على ما أخطأ فيه. إذا استبانت المسألة بدليلها، قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى قوله، لا يلتفت إلى قوله،
مهما كان، وإنما تعرف له مكانته، يعرف له قدره، لأن بعض الناس إذا أخطأ في مسألة بسيطة من فروع المسائل، نحن لا نقول لا في عقيدة ولا هذا، يرد عليه العلماء الحمد لله، في مسألة بسيطة ربما خالف فيها ما تهواه أنفس بعض الناس، نقول شرحوه تشريحا أمام الناس لا يعرفون له كبر سنه ولا مقامه في العلم، وهذا من الخطأ. قلت لكم ولا يعني ذلك أن نقر أي أحد على أن يكون مخطئا أو عاصيا، لا والله حاشا لله، وإنما ينظر لهذا. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم. تخيل ذا شيبة مسلم تكرمه وتجله، هذا من إجلال الله وتقديرك لله تبارك، فكيف إذا كان عالما بحرا وأخطأ في مسألة؟ اتق الله تبارك وتعالى، يعني ما في أحد منا ما يخطئ، والله لو تعد أخطاء منذ بس في يوم واحد منذ أن تقوم إلى أن تنام تحتاج إلى مجلد، فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، أما من كثر كلامه كما يقول عمر كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه. الآن يتكلم في مسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الأجلة الربانيون، ربما ما بلغ من السن 15 ولا 18 ولا، وليس عنده من العلم إلا شيء يسير، تجده لا يفقه فقه الطهارة ولا يعرف أركان الصلاة من شروطها من واجباتها من مبطلاتها من سننها وكذا، وتجده يشل يعني كأنه شيخ الإسلام. نتق الله تبارك وتعالى ونكون من أهل الرأفة ونعرض المسألة على العلماء، الحمد لله موجودون إذا أردت، لكن قصمت ظهورنا هذه الأجهزة التي يريد الواحد منا أن يظهر في مشارق الأرض ومغاربها أنه رد على فلان وأنه كذا فعل بفلان وأنه مسك عليه كذا وأنه، وهو يتتبع الزلات فقط. تجد الواحد ربما يسمع المحاضرة من أولها إلى آخرها لا يريد منها فائدة، ولا يريد أن يخرج بحكم شرعي ولا بقال الله، وإنما يريد زلة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر يا معشر من آمن بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تعيروه، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في جوف رحمه. مسألة عظيمة، إذا كنت تريد أن تنصح للمسلمين صادقا ووجدت زلة من عالم، أول ما تبدأ به إذا تستطيع اذهب إليه وقل له المسألة كذا وقال الله كذا وقال رسول الله كذا، فما رأيك؟ خذ منه أولا. إذا لا تستطيع أن تتمكن من أن تذهب إليه اذهب إلى غيره من العلماء، قد يكون مثله أو أكبر منه علما سنا وكذا، تأتي منه غير عندما تأتي منك، ثم انظر إلى صاحب العلم هذا وانظر إلى حكمته كيف يعالج الأمور، لا يكون عنده اندفاع الشباب والاستعجال، أحيانا تخرج ألفاظ لا تخرج من عامي في الشارع يسب بها أحد علماء كذا وكذا. نتق الله تبارك وتعالى، فالمسألة عظيمة. فهنا يقول له أنا أنصحك إلى علم تكون به إماما يشار إليك بالبنان، وليس معنى ذلك حب الشهرة لا والله، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل هو الذي يعلم بالنيات، ولذا في حديث عمر كما لا يخفى على شريف علمكم إنما الأعمال بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هؤلاء ذهبوا إلى شمال المملكة، إلى شمال الجزيرة، نقول المملكة لم تكن، إلى شمال الجزيرة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وأولئك في المدينة حبسهم العذر وفي رواية المرض، لكن بنياتهم الصادقة شاركوا وشاركوا من ذهب إلى تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعلم النيات هو الله تبارك، ونحن ما وكلنا بأن نشق صدور الناس فنعرف ما في قلوبهم، احسن الظن بالناس. فالذي يريد الشهرة ويريد كذا وحب الظهور وكذا، هذا لا يضر إلا نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها تقسم الظهور، تقسمها. وما لم يكن لله تبارك وتعالى فإنه يضمحل ويذهب، بل إذا ذهب بقي الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، والله يبقى الإثم وتبقى الخسارة وتبقى المرارة يوم القيامة. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، في رواية فالنار النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، أو يشار إليه بالبنان وقال. لكن إن قيل الحمد لله، نعمة من الله تبارك، تلك عابد بشرى المؤمن، الحمد لله، يستمر على ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات، يسأله أن يغفر له وأن يرحم ضعفه وأن يثبته على الحق والسنة حتى يلقاه، وأن لا يغتر وأن لا يأتيه الشيطان، لا شياطين الإنس ولا الجن، يثبت على ذلك ويستعين بالله تبارك وتعالى، ومن يستعين بالله يعينه الله تبارك وتعالى. فهنا يقول له: إذا كنت من أهل العلم ستكون بأمر الله تبارك وتعالى إماما مطاعا، يعني يقتدي بك الناس، إن أمرت بشيء اقتدى بك الناس كذلك ففعلوه، وإن نهيت عن شيء فإنهم كذلك يتركون ذلك الشيء. ولذا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العالم الرباني ينتبه لمثل هذه الأمور، لماذا؟ لأنه يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، يعني عندما ينظر أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول له الله تبارك وتعالى، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة تندقب أكتابه، تخرج أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاء، فيأتي إليه الناس: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف لا أدري، نسأل الله السلام والعافية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي وأفعل. وسبق معنا قبل قليل أنه لا يعني يفهم من ذلك أن يكون معصوما الداعي إلى الله، لا والله، وإنما يجاهد نفسه، وإذا وقع في زلة أو في خطأ أو في معصية يعود إلى الله تبارك وتعالى، ومن يستغفر يجد الله غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى في سنن الترمذي حديث أنس رضي الله عنه يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، يا لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ذنوب من الأرض إلى أعلى شيء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يغفر الله. فمن منا لا يخطي؟ من منا لا يذنب؟ لا أحد، لكن لا تتعمد أن تأمر الناس بحسنات وتتعمد وتأتي بضدها، نسأل الله السلامة والعافية، تبارز الله بهذه المعاصي أو كذا، فإنك ستسأل أمام الله تبارك وتعالى، ونسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. والله كلنا يقع في الذنوب وفي المعاصي وفي الأخطاء، لكن لنا ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى وصف هذا العلم: ويجلو ما بعينك من غشاها ويروى عشاها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المعنيين، ويهديك السبيل إذا ضللت. ونفرق بين ضل وضل، فالمعنى بعيد. ضل واستظل بشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل، يعني أخذ ظلالها فترة الشمس ثم ذهب وترك فظل. ومنها يظلهم الله في ظله، فلا تقل لأحد أسأل الله أن يضل، هذا تدعو عليه طامة كبرى، الضلال والعياذ بالله، ضد الهدى ضد الرشاد، وهو حق. الضاء أخت الطاء المنقوطة الذي منها الظلال، يكون الإنسان في ظل. وأما الضاد أخت الصاد فهذه من الغواية والعياذ بالله. ومن أضل ممن، آيات كثيرة: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الذي يضله الله نسأل الله يهدينا في من هدى يا الله. فهنا نفرق بين ضللت وضللت في النطق وفي المعنى كذلك. ضللت مكانك، ما زلت فيه، لم تبرح. وأما ضللت فقد أتيت بغواية، لم تكن على الطريق الصحيح. حتى لو قلت لك ضللت طريقك إلى مثلا صامتة، فقد جئت بغير الطريق المؤدي إلى صامتة. فهكذا يكون المعنى. وأما قوله ويجلو ما بعينك من غشاها، هذا العلم الشرعي الذي هو من كتاب الله تبارك وتعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هو الذي يزيح ما بالعين من غشاوة. والغشاوة الشيء الذي يغطي ويحجب، ولذا على قلبه غشاوة، أي على قلبه شيء غطى فلا يصل الدين إليه ولا يصل الفقه إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى عينه غشاوة، لا يرى الأمر بوضوح، فهذا معنى الغشاوة، الغطاء والستر. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويقف الجملة تبدأ: وعلى أبصارهم غشاوة. جملة جديدة: وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء. وليس معناه البصر الحقيقي كما قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يفقهون، فهم لا يرجعون. هذا لا يعني أنهم لا يسمعون، إنما لا يسمعون الحق ولا يفقهونه ولا يدركونه. فليس معنى المعنى الحقيقي الحسي، وإنما هو معنى معنوي. وأما بحرف العين، العشاوة التي تكون من سوء البصر، ضعف البصر، عندما يكون البصر ضعيفا في الليل خاص، وقيل في الليل وفي النهار، فيقال عشت عينا ساء بصرها ليلا ونهارا. ويقال عشى عن الحق، أعرض وغفل وانصرف عنه. ولذا من الشعراء الأعشى، هذا ميمون قيس ابن قيس، يسمونه أعشى قيس، لأنه كثير من الشعراء يسمون بالأعشى. وهذا الأعشى لقب بذلك بسبب ضعف بصره، ولذا كان يكنى بأبي بصير كفاؤه، البصر بصير، وهذا عند العرب موجود. يسمون القافلة بهذا الاسم، ومعنى القافلة الراجعة وهي التي ذهبت تفاؤلا، ويسمون اللدغ الذي لدغته الحية مثلا يسمونه السليم، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والأعشى هذا نقف معه وقفة، لأن الدرس أكثره أدب وشعر وكذا، لنأخذ وهو شاعر جاهلي مجيد، يعني له معلقة من المعلقات. ولذا يقولون إن أشعر شعراء العرب في الجاهلية أربعة: امرؤ القيس إذا ركب فرسه في فرسيته، وأبياته مشهورة في هذا وهو يصف خيله: له أيطلى ظبي وسهق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل. وعندما يصف يعني فرسه في المعركة بكر فر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، انظر من واقع بيئته كيف يصف. الآن لو تصف يعني سيارة لك تقول كأنها رصاصة منطلقة، هو من بيئته يقول كأنها صخرة دفعها السيل من مكان مرتفع، كيف تتوقع هبوطها؟ يقول سريعا، فهو يصف هذا كجلمود صخرة كبيرة حطها السيل ودفعها من مكان عال. يقولون والنابغة إذا رهب، إذا خاف، يقول هو النابغة الدبياني، يقول وهو خائف من ملك الحيرة، يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واشر. يعني أين تفر من الليل؟ يدركك في أي بقعة على الأرض. فلذا تجد عند العرب في أشعارهم الجزالة والقوة والثقافة، وتجد حتى تقويم اللسان في قراءتك للشعر العربي، فما يمنع. لكن لا يذهب إلى الشعر الذي فيه والعياذ بالله شرك بالله، أو فيه اعتقادات، أو فيه يعني دعوة غير الله تبارك وتعالى، أو معاني مبتذلة، وإنما أو فيه غزل فاحش نعوذ بالله من ذلك، وإنما يذهب إلى الشعر. كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمع القصيدة من أول مرة فيحفظها، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. فانظر، هذا ابن عباس. الأسود بن سريع كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال إني حمدت ربي بمحامد أريد أن أسمعك إياه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إن ربك يحب الحمد، أنشد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أنشده لأمية بن أبي الصلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيه زدني، يقول حتى أنشدته 100 بيت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشعر الذي يؤذي صاحبه الفرار منه كما يفر العاقل من النار المحرقة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ بطن ابن آدم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. لكن ليس أي شعر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك معك جبريل، ويقول لوقع أبيات حسان على المشركين أشد من وقع النبل، ولما أراد أن يهجو قريشا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأستلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. تعرفون العجين دقيق أو غيره، وفيه شعرة تسحبها بدون أدنى أن تحدث أثرا، تسحب. ولذا قصيدته العظيمة الرائعة: عدمنا خيلنا إن لم تروها، هذه والله ما أحوجنا إلى أن نقرأها، لأنها تنبئ عن عزة الإسلام وانتصار المسلمين وفخر هذا الصحابي الجليل شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. ويقول لأبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ينادع. لكن كثير من صحابة رسول الله كانوا مشركين رضي الله عنهم، وبعد ذلك شرح الله صدورهم للإسلام، ومنهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقولون: وزهير بن أبي سلمى إذا رغب، والأعشى إذا طرب. ويقولون في مقولة أخرى: إذا شرب، لأنه إذا شرب نسأل الله السلام والعافية. وهذا الأعشى لقب بصناجة العرب، يقولون لجودة شعره. يعني نحن الآن نستخدم هذه الكلمة سبة مكذعة، لكن زمان عندهم لها معنى آخر. وقد تأتي كلمات مع مرور الأيام فيتغير معنى. زمان تقول الخنسة رضي الله عنها: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنا حار. نسيت لا إله إلا الله. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. قالت للجيش جرار، فكلمة جرار يجر الجيش، هذه منقبة، منقبة لا يصل إليها إلا فرسان العرب وكذا وكذا. لكن مع مرور الأيام أصبحت تستخدم في شيء سيء، نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا بعض الكلمات، وقالوا بأنه كان يتغنى بشعره، القيان وغيرهم، لأن العرب كانت لها أسواق ولها كذا، فكانوا يتغنون بشعره، بشعر الأعشى، ومعلقته مشهورة ورائعة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. كانوا يبدأون بالتشبيه وبالغزل، ويقفون على الأطلال، كان عندهم هكذا. ثم بعد ذلك يوما بعد يوم حتى ذهبت هذه، وأصبح الذي يقلد مثل هذا قليل قليل. ثم يأتون بعد ذلك يصفون الناقة والرحلة المركوب، وعندما تقرأ لطرف بن العبد وهو يصف ناقته كأنك تنظر إلى شاعر يتغزل، تظن أنه يتغزل وهو في الناقة فقط. فهذا يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. غراء فرعاء مصقول، عوارضها تمشي الهوينا، كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحاب لا ريب ولا عجب. وهذا من الغزل، من الغزل الذي تركه هو الأولى. والشاهد معنا: أئن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل، إلى آخر ما قال. لما ظهرت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في الجاهلية، ومات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، كما ذكر ذلك كثير من أهل السير. لما ظهرت الدعوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسامحني خرجنا إلى الأدب كثيرا، قلت لكم لأن هذه القصيدة تحتاج إلى الأدب من جوانب كثيرة. فخرج الأعشى هذا يريد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه قصيدة، قد جهز القصيدة. ثم لما كان في طريقه لقيه بعض صناديد قريش، وقالوا له: أين تذهب؟ قال: أقصد محمدا، هذا الرجل الذي سمع عنه، لأنه كان ممن يمدح المبرزين من العرب، ما يمدح أي واحد، وإنما يذهب إلى ساداتهم وإلى كبرائهم. فما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم شده أن يذهب إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون الشاعر كان مثل القناة ووسيلة الإعلام كالتلفاز وكالإذاعة، يعني يصبح لمن يأتي شاعر ويمجد من أجل كذا وكذا، والرفعة هي من الله تبارك وتعالى. لكن هذا كان مفهومهم إذا مدح. وقصة المحلق مع الحطام يعني قصة، لم يكن يتزوج عنده أحد حتى مدحه بأبيات، فتزوج الأربع من البنات في أقل ومن سادات العرب، يعني ليس أي واحد، وهو أبيات فقط. لكن عندما يكون يذهب إليه شاعر وكذا فيكرمه. فهذا أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من عادته أن يمدح أشراف الله وكبراءه. فلقيه كما يقال بعض صناديد قريش، ويقال لقيه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، وأراد أن يمنعه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ له فقال له إنه يحرم الخمر، قال سأستعيض بغيرها، يعني الخمر سأجد لمشروبها. قال فإنه يحرم الزنا، قال لا أرب لي فيه. حينها كان في 89 من عمره، يعني لا أرب له في النساء، كما يقول أصحاب السير أنه مات عمره 90 عاما. فكلما جاءوا له بحجة أبى أن يقبله، فأعطوه 100 من الإبل. وانظروا 100 من الإبل ك100 سيارة في زمننا هذا تعود بها، ففرح بها. وهذا أمر قدره الله إن صحت الرواية، لأن كتب الأدب لا يعول عليها، يعني قد تجد هذه حتى عند ابن هشام وابن إسحاق مثل هذه الفصل. لكن أحيانا عندما تبحث في السند تجد أنها مراسيل، تجد أنها كذا، تجد أنها منقطعة، تجد أنها كذا. فلا أحد منا يجزم بمثلها، وإنما يقال وجد في كتاب السير كذا، أو يأتي بالمصدر ويسند، وبرئت الحجة إن شاء الله لمن جاء بالكتاب وبسند الرواية وكذا وكذا، ويقول أن الله أعلم بهذا، لأن بيننا وبينهم 1400 سنة وزيادة، الله أعلم بهذا. فمنعوه بهذه الهبة. قال بعض أهل السير بأنه وهو قافل بالمئة طاح من أول جمل فدق عنقه فمات. قيل هذا، طبعا قيل صيغة تمريض، وقيل بأنه قال سأسلم آتيه السنة القادمة، لأنهم يأتون مع المواسم ويأتون مع كذا، فمات من سنته ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو والله تعالى أعلم مات على شركه. لكن عندما تقرأ الأبيات التي قالها أبيات، وسنأتي إلى بعضها، وهذه الأبيات كما قلت لكم شكك فيها بعض النقاد، وقلت لكم كتب النقد والأدب وكذا أحيانا يخترعون القصص وينتحلون بعض الأشعار، والله أعلم بذلك. والذي يقرأ في كتاب الأغاني 28 مجلد، حدثنا سند، لكن ما كل ما فيها صحيح، ما كل ما فيها صحيح، وإنما فيها وفيها. فهنا يقول في قصيدته التي أراد أن يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هي عادة العرب قلت لكم يبدأ بمقدمة غزلية طللية، ثم بعد ذلك يصف ناقته ورحلته وكذا، فنأخذ منها بعض أبيات. يقول ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، المسهد الذي لا ينام والسليم اللذيذ، قلت لكم العرب إنما تفاؤلا تقول هذا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة، وهذه مهدد محبوبة اسمها هكذا، صاحبته، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاية عاد فأفسده. أنا أحاول أصلح وهي تأتي وتخرب، وانظروا ينسب إلى الدهر، وهذا لا يجوز، لكنهم مشركون على الشرك، وما بعد الشرك من ذنب، يعني فلا يحفظ كل بيت أو كذا ولا يقال، وإنما يعدل أو يبين للناس، حتى ولو كان في التدريس قد يدرس المختص في اللغة العربية مثلا قصائد معلقات لا بد له أن يوضح. زهير بن أبي سلمى الذي كان يصفه عمر رضي الله عنه بشاعر من ومن، شاعر الحكمة، يقول في أبيات: رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. وهذا لا يجوز. الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. هذا يقول لا، كأنه جمل يسير أمام الناس، من وطأه هذا الجمل ما، ومن أخطأه بقي. وليس الأمر كذلك، وإنما أمر بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول: شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، وما زلت أبغي المال يطلب، يمدح الأشراف وكذا وكذا، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا، حتى شبت وأمر حين شبت وأمردا وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل العيسى المراقيل تغتلي، مسافة ما بين النجير فصرخد. النجير وصرخد موضعين، وهذه دائما تجدها، يعني في ربما ما تفهم فتجد أنها مواضع فقط، كما في مطلع قصيدة أو معلقة امرئ القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومن بسقط اللوى بين الدخول فحق. هذه مواضع جبال هناك يعرفها أهلها. إلى أن قال: ألا أيها هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا. هذه الناقة ستسير إلى يثرب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا. يواصل يقول: متى تنيخي عند باب ابن هاشم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صدوه قبل أن يذهب، وهذا بتقدير الله إن صحت الرواية. متى تنيخي عند باب ابن هاشم تريحي، وتلقي من فواضله ندى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الله. شخص جاءه فأعطاه غنم بين جبلين، فلما رجع قال: اذهبوا إليه، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع شيئا، لو أن عنده مثل الجبل أحد ما بات عنده أكثر من ثلاثة إلا لدين يرصده عليه الصلاة والسلام. قال: نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. طوق ما بين نجد وغيرها، وذهابا إلى المغرب وإلى صوت سيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان له صدقات ما تغيب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. ما يعطيك شيء ويوم أبدا، وإنما يستخر بل يزيد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبا، يعطيهم عطاء. فقال: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد. انظر في كلامه، طبعا كما قلت لكم بعض النقاد يقول بأنها هذه لا تثبت أنها له، والله تعالى أعلم بذلك. لكن عندما يسمع الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام وصلت الآفاق فبلغت مثل هذه ربما إلى هذا الشاعر، والشاعر يحب أن يسمع حتى ينظم حتى يأتي بالقصائد. قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى. وهذا مما يستشهد به حتى في خطب الجمعة: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، فترصد للموت الذي كان أرصدا. تعمل عمل صالح وتقوى حتى تجده بعد موتك. فإياك والميتات الميتة الميتة لا تقربنها ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا ولا النصب المنصوبة لا تنسكنه حتى الذبح على النصب. انظروا الآن في أبياته لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدها. يعني كلمات دليل على أنه عرف ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أراد أن يمدحه بهذا: وذا الرحم القربى فلا تقطعنه، صلة الأرحام، وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا، وصل على حين العشيات والضحى. في رواية: وسبح، وصل على حين العشيات والضحى، ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا، ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة، ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. أيحسب أن ماله أخلده؟ هذا منها هذا البيت. انظر للعرب وكلامه وجزالة ألفاظهم إلى آخر ما قال هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد قلت ما قلت وسمعتم، فما كان من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى، وما كان من خطأ ومن زلل فهو مني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.